أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومفروضياتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق أن المشهور اعتبروا كون كل من الإيجاب والقبول بلفظ مضي، ووصل بنا الكلام إلى قول الشارح: فلا يكفي قوله أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا، يعني حال كونه منشئا. ليش قيد بقوله منشئا؟ لأنه يا إخوان الاختلاف في الاجتزاء بصيغة المضارع وعدم الاجتزاء بها إنما هو فيما لو قصد بها المتكلم بها ماذا؟ الإنشاء. أما لو كان مخبرا وقصد بها الإخبار فلا إشكال في أنها لا يجتزأ بها ولا يكتفى بها. لماذا؟ لأن العقود تابعة للقصود، ولا بد من قصد الإنشاء بصيغة المضارع. إذا قصد الإنشاء بها يقع الخلاف تجزي أو لا تجزي، أما إذا لم يكن منشئا وكان مخبرا فهي لا تجزي اتفاقا. قال: فلا يكفي قوله أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا على الأقوى. على الأقوى لأن المسألة بالنسبة للاكتفاء بصيغة المضارع ماذا؟ خلافية. وأنتم عرفتم في الدرس السابق أنه لا دليل لهم على عدم الاكتفاء بالمضارع سوى ماذا؟ سوى أن المضارع ليس صريحا في الإنشاء ويحتمل، وعليكم السلام، ويحتمل ماذا؟ ويحتمل الوعداء. ولكننا ماذا؟ ولكننا أجبنا عن هذا الإشكال بأن صيغة الماضي أيضا ليس صريحة في الإنشاء وتحتمل الإخبار. ولذلك قلنا في الدرس الماضي أنه قد يقال أنه مع القرين على كون المتكلم في مقام الإخبار في مقام الإنشاء يجتزأ بصيغة الماضي وصيغة المضارع كلتيهما. بل أكثر من ذلك، قلنا في الدرس الماضي أنه قد يقال بالاجتزاء بالجملة الإسمية إذا قصد بها الإنشاء. فما ورد من وقوع الطلاق بقول الزوج أنت طالق إذا ليس أمرا تعبديا على خلاف القاعدة، بل إنما هو على وفق القواعد. ليش؟ لأنه أنت طالق جملة اسمية، إذا قصد بها إنشاء الطلاق يقع الطلاق. كذلك لو أنشأ الزواج بالجملة الاسمية كما لو قال أنا زوجك بقصد الإنشاء، يتحقق إنشاء التزويج بهذه الجملة الاسمية ويقع الزواج. وكان عندنا كلام في الدرس الماضي بالنسبة لإنشاء الزواج بصيغة الأمر، وقلنا أنه هذا يبتني على ماذا؟ على الاجتزاء بالكناية في العقود اللازمة، وتقدم الكلام مفصلا في ذلك. لذلك قال لا يكفي قوله أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا على الأقوى. ليش لا يكفي؟ قال وقوفا على موضع اليقين. شو هو موضع اليقين أيها الأخوة؟ أنتم بتعرفوا أن العلاقة الزوجية حادث من الحوادث، والأصل في كل حادث ما هو؟ العدم. فلذلك نبقى مستصحبين لعدم العلاقة الزوجية إلى أن يحصل لنا ماذا؟ يقين بأن هذه العلاقة الزوجية التي كانت معدومة خرجت من كتم العدم إلى حيز الوجود. لذلك قال وقوفا على موضع اليقين، يعني لا نخالف الأصل إلا ماذا؟ إلا إذا حصل لنا اليقين بأن عدم العلقة الزوجية قد انتفى وتحققت العلقة الزوجية. واليقين متى يحصل؟ إذا أنشئت هذه العلقة بصيغة الماضي، لأن تحقق الزواج بصيغة الماضي موضع وفاق. أما إذا أنشئت بصيغة المضارع لنا يقين بتحقق العلقة الزوجية، لا يقين لنا، فنستصحب ماذا؟ عدم العلقة. قال وقوفا على موضع اليقين. ولكن يا أخوان لا يخفى عليكم، احنا ذكرنا بالأمس انه الاستصحاب، تعرفوا انه الاستصحاب من الاصول، ولا مجرى له مع وجود ماذا؟ إطلاق لفظي يرجع إليه، لأنه مع وجود أصل لفظي لا يصار إلى الأصل العملي. ولذلك قد يقال أنه صيغة المضارع، لو فرضنا أننا نشك في أنه يتحقق العقد بها أم لا، فإن إطلاق قوله تعالى أوفوا بالعقود كاف في ماذا؟ كاف في إثبات تحقق العقد بصيغة المضارع. ليه؟ لأن المضارع هو من الصيغ التي ينشئ بها العرف عقد الزواج، فبالتالي مع كونه من الصيغ المتعارفة يكون قوله تعالى أوفوا بالعقود شاملا لما لو أنشئ العقد بصيغة المضارع، وإذا كان شاملا له يكون دالا على ماذا؟ على وقوع وتحقق العلقة الزوجية بصيغة المضارع، فلا تصل النوبة إلى استصحاب عدم العلقة، لأنه مع وجود أصل لفظي يرجع إليه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. قال وما روي من جواز مثله، ما روي من جواز مثله، مثله مثل ماذا؟ مثل لفظ المضارع، مثل لفظ أتزوجتي، لأنه قال فلا يكفي قوله أتزوجك بلفظ المستقبل. وما روي من جواز مثله أي مثل لفظ أتزوجك مثل لفظ المستقبل في المتعة ليس صريحا فيه. ليش يا إخوان قال ما روي من جواز مثله ولم يقل ما روي من جوازه في المتعة؟ لأنه لو عبر وما روي من جوازه في المتعة لكانت العبارة توهم ماذا؟ أنه ما روي من جواز لفظ المضارع في المتعة. لفظ المضارع في المتعة ما هو؟ أتمتعك، مع أن المروي ليس أتمتعك بل أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهم. لذلك لم يقل وما روي من جوازه في المتعة، لأن عبارة ما روي من جوازه في المتعة توهم أن المروي لفظ أتمتعك، مع أن المروي لفظ أتزوجك ولكن مو في مورد الدائم، في مورد المنقطع. لذلك قال وما روي من جواز مثله في المتعة ليس صريحا فيه. يا أخوان ما هو المروي؟
لو حصلنا من لقال من جوازك وأشار الضمير لفظ أتزوجك.
ها بل بصح، ولكن بما أن الضمير، لذلك أنا قد يوهم، لأن الضمير عادة يرجع إلى الأقرب، فلو قال ما روي من جوازه قد يتوهم القارئ أنه ماذا؟ جواز المستقبل في المتعة، يعني أتمتعك، مع أنه مش هذا المروي، المروي أتزوجك بس في مورد المتعة. لذلك جاء بعبارة صريحة حتى لا تكون عبارته موهمة.
مثل أتزوجك
نعم،
مش ممكن يتعدى إلى الأقرب؟ مثل أتزوجك، ما هو مثل أتزوجك؟
مو مروي عندنا إلا أتزوجك.
لا مثله.
إيه مثل مو مروي مثل أت، يعني ما مو مروي أنكحك أو مروي أتزوجك. المروي في الرواية لفظ أتزوجك. هو الوارد. لذلك بس عدل عن التعبير من القول بجوازه إلى جواز مثله فرارا من هذا الإيهام الذي ذكرته لكم ليس إلا. على كل حال الرواية. واحد من الروايات خبر هشام بن سالم قلت كيف يتزوج المتعة، صح 158 عندكم، منها خبر هشام بن سالم قلت كيف يتزوج المتعة، قال يقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما. واضح الكلام؟ طيب هذه رواية. رواية أخرى وهي خبر عبادة بن تغلب قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها، قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة، لأن المتمتع بها لا ترث ولا تورث، كذا وكذا يوما، لأنه لابد من ذكر الأجل وإلا وقع دائما. وإن شئت كذا وكذا سنة، مو بالضرورة الأجل يكون بالأيام. نعم اشترط علماؤنا سيأتي في عقد المتعة اشترطوا أن لا يزيد الأجل على مدة عمر الزوجين المتعارف هذا يأتي في محله. قال بكذا وكذا درهما وتسمي من الآجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ما بهم لأن المهر ما له حد من حيث القلة ولا من حيث الكثرة، المهم أن يكون المهر له مالية عرفا وشرعا، يعني له مالية عرفا ومن جهة أيضا له مالية شرعا، يعني لا يكون مما أسقط الشارع ماليته كالخمر والخنزير مثلا. قال فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. طبعا الرواية لها تتم إن شاء الله نتعرض إليها. مضمون التتم للرواية إنه أبان يقول للإمام عليه السلام إني أستحي أن أذكر الأجل، لأنه المتعة من مختصات الشيعة ويشنع عليهم بها وقد لا تكون المتمتع بها شيعية، فبيقول له إني أستحي أن أذكر الأجل. فبيقول يا أبان هذا أضر لك، يعني ترك ذكر الأجل أضر لك. ليش؟ لأنك إن لم تذكره وقع دائما وصارت ماذا؟ ترك لو مت. وهذه المتكلمة بالدل شو؟ إنه إذا كان قاصد للمنقطع لا للدائم وترك ذكر الأجل يقع ماذا؟ يقع دائما. على سبيل الحال هاتان الروايتان الآن موضع الشاهد في الروايتين ماذا؟ إنه الإمام قال تقول أتزوج في استعمل صيغة علمه صيغة المضارع ليقولها. الرواية فيها إشكال يعني يا أخوان، إشكال تعرض له الشارح إشكال ما تعرض له، الإشكال اللي تعرض له الشارح ما هو؟ إنه هذه الروايات ما روية من جواب مثله في المتعة ليس صريحا فيه. يعني ليس صريحا فيه؟ يعني ليس صريحا في أن النكاح يقع بصيغة المضارع. ليش؟ الشارح حافظ بالله الله صلى الله عليه وسلم لأنه يحتمل، لأنه يحتمل أن الإمام قال له هكذا تقول لها أتزوجك، يعني بقولك أتزوجك تكون مخبرا لها برغبتك في التزويج، فإذا لمست منها الرضا بعد ذلك تنشئ العقد ماذا؟ بصيغة الماضي. هذا محتمل، يعني الرواية ليست نصا في أنه يقول لها أتزوجك بقصد إنشاء التزويج حتى يستكشف منها ماذا؟ الاجتزاء بصيغة المضارع، بل لعل المراد من الرواية أنه يقول لها أتزوجك بأي قصد؟ بقصد الإخبار عن رغبته في التزويج بها، فإذا نمت منها الرضا عند ذلك ماذا؟ يقول لها أتزوجك متعة بقصد الإخبار عن رغبته بالتزويج بها متعة، فإذا لمس منها الرضا عند ذلك ينشئ ماذا؟ ينشئ العقد المنقطع بصيغة الماضي، يقول تزوجتك متعة أو تمتعتك أو نكحتك متعة أو نكحتك إلى أجل إلى غير ذلك. هلا بدوا عم نبين وجه في عدم صراحتها، لأن الرواية يعني صريحة نص، نص يعني ما في احتمال خلاف. الشارع عم بيقول ليس صريحة مو لا بيرجع ليس صريحة شيء ومجمل شيء آخر، ليس صريحة يعني تحتمل الخلاف. نجاوب ماذا نقول؟ نقول لا يشترط في حجية الرواية أن تكون ماذا؟ صريحة ونصا في المطلوب ولا تحتمل الخلاف، بل يكفي في حجيتها أن تكون ظاهرة في المطلوب، والظهور لا يتنافى مع احتمال الخلاف، بل وهي العبارة احفظوها، الظهور لا يتنافى مع احتمال الخلاف، بل الظهور يستقطن في داخله احتمالا للخلاف. معنى ظاهر أنه ماذا؟ أن هذا المعنى هو الذي يغلب على الظن، وهناك معنى آخر محتمل، فالظهور لا يتنافى مع احتمال الخلاف بل يستقطن في داخله احتمال الخلاف، إلا أنه احتمال للخلاف مغفول عنه غير ملتفت إليه ولا يعتني به لا العرف ولا العقلاء. لذلك نقول صحيح الرواية ليست صريحة، نحن نقبل أنها ليست صريحة، ولكن عدم صراحتها لا يضر بعد أن كانت ظاهرة في ماذا؟ في أنه يقول أتزوجك بفقد إنشاء التزويج، واحتمال كونه مخبرا في قوله أتزوجك وإن كان موجودا إلا أنه خلاف ظاهر الرواية فلا يضر. الرواية المجملة سيدنا مو الرواية غير الصريحة، الرواية المجملة هي الرواية غير الظاهرة، وأن الرواية غير الصريحة في المطلوب أحسن، الرواية غير الصريحة في المطلوب قد تكون ظاهرة في المطلوب وتكون حجة. الرواية المجملة هي الرواية غير الظاهرة. شو يعني غير الظاهرة؟ يعني يحتمل فيها معنيان أو أكثر، وهذه المعاني احتمالاتها متكافئة وليس أحدها ظاهرا من الكلام ويغلب في الظن على المعاني الأخرى. هذه الرواية المجملة، لكن ما عندنا هنا إجمال، ذلك ما عندنا عدم صراحة. خب لا نحتاج إلى الصراحة، يكفينا الظهور. قال ليس صريحا فيه، قلنا لا يضر. الإشكال الثاني في الروايات اللي ما تعرض له يا أخوان، اللي ما تعرض له الشارح، ما هو؟ أن الروايات ورد في ماذا؟ في المصحف. كلتا الروايتين في المصحف، ونحن كلامنا في ماذا؟ في الاجتزاء، مو في الدائم، في الاجتزاء بصيغة المضارع مطلقا، دائما كان العقد منقطعا. فشو بصير الدليل؟ أخص من المدعى. طيب بصير بدنا ماذا؟ نحتاج إلى دليل حتى نتعدى من الاكتفاء بصيغة المضارع في المتعة إلى الاكتفاء بصيغة المضارع في الدائم.
نعم، لما أخبرت أن العقد مطلق العقد عقد النكاح يثبت بدون مضارع.
قد يكون في قد يكون في خصوصية العقد المنقطع. إذا بدنا نتمسك بالروايات تعبدا ونقول الاكتفاء بصيغة المضارع ليس على وفق القواعد بل دلت عليه الروايات تعبدا، بدنا نختصر على موضوع النص. مرة يا إخوان نقول الاكتفاء بصيغة المضارع مقتضى القواعد، ساعتها ما في فرق بين المنقطع. مرة نقول على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة ورد النص بالمتعة التعدي إلى الدائم، شو وجهه؟ بده وجه التعدي. لذلك اللي قالوا بأنه الاكتفاء بالمضارع على خلاف القاعدة ورد النص بالمتعة تعدوا إلى الدائم بأحد وجهين. الوجه الأول عدم القول بالفصل، ما عندنا من عدم القول بالفصل. أحيانا يثبت الفقهاء مطلبا في مورد معين ويتعدون من هذا المورد إلى مورد آخر من خلال ماذا؟ عدم وجود قائل بالفصل بين الموردين. البعض تعدوا من خلال عدم القول بالفصل، أحسن تجمع مركب، أو يجوز فيهما أو يمتنع فيهما. أما التفكير بأنه يجوز في المتعة يصح في يصح المتعة بالمضارع ولا يصح في الدائم، ما في تفكير، ليقول إجماع المركب. ولكن يا أخوان التعدي بهذا الوجه غير تام. لماذا؟ لأن هناك قائل بالفصل، معنا إجماع، هناك قائل بالفصل، هناك من يكفر المضارع في المتعة دون الدائم. فالوجه الآخر اللي هو أصلح للتعدي ما هو؟ الروايات اللي دلت إنه لو ترك ذكر الأجل يقع، نفس رواية أبان اللي ما ذكر المحشي تتمكن، بيقول له أستحي أن أذكر الأجل، بيقول له هذا أضر لك لأنك إذا لم تذكر الأجل وقع دائما. شو هو اللي بيوقع دائما؟ هذا عقد المتعة اللي أنشئ بالمضارع إذا لم يذكر الأجل يقع دائما. فشو تصير الرواية دلني على أن المضارع كما يجدي في المتعة يجدي في الدائم، لأن الإمام أوقعه دائما رغم أنه منشأ متعة بصيغة المضارع لا بصيغة الماضي. على كل حال قال ليس صريحا فيه مع مخالفته، أي مخالفة هذا المروي للقواعد، ما قال للقاعدة للقواعد يا أخوان. شو هي القواعد اللي يخالفها هذا المروي اللي هو المضارع، صيغة المضارع في عقد النكاح دائما كان أو منقطعا؟ شو لأنه لما تتمت رواية أبان تكشف أنه ماذا؟ أنه يجزي في المنقطع والدائم معا تتمت الرواية. طيب شو هي القواعد اللي بخالفها هذا المروي؟ القاعدة الأولى يا أخوان الاستصحاب، لأنه نحن قلنا العلاقة الزوجية سواء كانت دائمة أو منقطعة حادث والأصل فيه العدم. واضح الكلام؟ حادث والأصل فيه العدم. ولكن لا يخفى عليكم يا أخوان أن الرواية صحيح أنها قد تخالف الأصل، مرة بتكون الرواية على وفق الأصل. مثل ماذا؟ مثل رواية هلأ أفرض عندي رواية يجوز شرب التفن، هالرواية بتكون موافقة للأصل أو مخالفة للأصل؟ موافقة للأصل. ليه؟ لأنه أصل المحلية أصل البراءة عند الشك. وقد تكون الرواية مخالفة للأصل كما لو ورد يحرم شرب التفن، هالرواية مخالفة للأصل. الرواية صحيح أنها قد تكون مخالفة للأصل، ولكن مخالفة الرواية للأصل لا قدر. ليش لا قدر؟ لأن الرواية لا تعارض الأصل، بل الرواية تتقدم على الأصل، حاكمة على الأصل. وسيأتي معكم في علم الأصول ماذا؟ تقدم الأمارات على الأصول، والرواية من سلخ الأمارات اللي هي تتقدم على الأصول. هلا بالحكومة أو بالورود هذا بحث أصولي، بس لا شك أنها تتقدم يا أخوة. طيب إذا كان الأمر كذلك كيف عم بيعارض؟ هلأ هون عم بيعارض لا أقل بالعموم، يعني قال للقواعد اللي من جملتها الاستصحاب، ولكن ببعض الموارد باللمعة على ما ببالي بيقول والخبر معارض للأصل، يعني يعارض صريحا بين خبر وبين الأصل، أصل البراءة أو الاستصحاب. يا أخوان هذه المطالب ما كانت منقحة في زمن الشهيد الثاني والشهيد الأول كما هي منقحة اليوم. يعني أول من تكلم حول الأصول وتقدم بعض الأصول على بعض، لأن الأصول أيضا الاستصحاب أصل والبراءة أصل، الاستصحاب مقدم على البراءة. طيب الاستصحاب في الحكم والاستصحاب في الموضوع، الاستصحاب الموضوعي متقدم على الاستصحاب الحكمي، الرواية أمارة تتقدم على الأصول مطلقة. أول من تكلم في الأصول وتقدمها على بعضها البعض وتقدم الأمارات على الأصول وأنه تقدم بالحكم ولا بالورود ما الشيخ الأنصاري قدس الله عنه. وفي زمن الشهيدين الأول والثاني ما كانت تلك المطالب منقحة بعده بالشكل الذي نقحت فيه في عصرنا الحاضر حتى نشكل عليهم أنه كيف عم تعارض بين الرواية والأصل. على كل حال الأصل الأول اللي يمكن أن يدعى مخالفة هذا المروي له هو الاستصحاب، وإلا مخالفة الرواية للاستصحاب لا تضر لأن الرواية مقدمة على الاستصحاب. الأصل الثاني يا إخوان اللي ممكن يدعى مخالفة هذه الروايات لأنه قاعدة الاحتياط في الفروج، لأنه في عندنا قاعدة وهي الاحتياط في ماذا؟ في الفروج والدماء والأموال، وهذا تبحث في علم الأصول بس يتعرضوا لأدلة الاحتياط الأصوليون المتأخرون من علماء الإمام من الشيخ الأنصاري بالرايح، يعني بس يتعرضوا لأدلة الاحتياط ويناقشوها ويبينوا أنها لا تدل على وجوب الاحتياط ولا تنافي أصل البراءة. بيجوا بيبحثوا ماذا؟ عن الاحتياط في خصوص الدماء والأموال والفروج، أنه بعد أن لم يقم دليل على وجوب الاحتياط مطلقا، هل عندنا دليل على وجوب الاحتياط في خصوص الأموال والدماء والفروج أم لا؟ مختلفون. البعض بيقولوا يجب الاحتياط في الدماء والأموال والفروج، والبعض بيقولوا حال الاحتياط في الدماء والأموال والفروج كحال الاحتياط في غيرها ليس بواجب. ولكن يا أخوان حتى اللي بيقول بوجوب الاحتياط في الدماء والأموال والفروج يقول بوجوب الاحتياط فيها مع فقد الدليل، أما مع قيام الدليل في معمل الاحتياط؟ طبعا لا. ليش؟ لأن الاحتياط أصل شرعي يرجع إليه مع فقد الدليل مثل البراءة. يعني هلأ أسألكم سؤال، في خلاف بين الفقهاء أنه من أفطر عمدا في شهر رمضان مرة يفطر مستحلا، قبل يفطر مستحلا شو بيكون؟ منكر للضروري، يجب عليه حكم منكر الضروري كذا. لا، مرة مو مستحل، أفطر عمدا، رفع للحاكم أول مرة عذر، عذره الحاكم، رجع ضبط مرة ثانية مفطر عمدا، رفع مرة ثانية عذره الحاكم، مرة ثالثة رفع للحاكم عذره الحاكم. في خلاف بين الفقهاء أنه إذا أفطر عمدا ورفع للحاكم وعذر يقتل في الثالثة أو يقتل في الرابعة. فمرة أنا ما عندي دليل أقول هذا مورد من موارد ماذا؟ الدماء، ويجب الاحتياط في الدماء. ومرة الرواية اللي بتقول يقتل في الرابعة ضعيفة، وعندي رواية معتبرة على أنه يقتل في الثالثة، فبيبقى معنى أني احتاط وأبرأ عنه الحد وأجله إلى الرابعة؟ طبعا لازم بعد قيام الدليل على أنه يقتل في الثالثة بيصير تأخيره إلى الرابعة خلاف الاحتياط. إنما يكون للاحتياط وجه إذا لم يقم الدليل مع فقد الدليل. لذلك القاعدة الثانية اللي يقال بها أنها هذه الرواية مخالفة لها قاعدة الاحتياط في الفروج، ولكن لا يخفى عليكم أنه مع تمامية الدليل الروايتان معتبرتان من حيث الإسناد وظاهرتان في الاجتزاء بصيغة المضارع في المنقطع والدائم، مع تمامية الدليل على الاجتزاء بصيغة المضارع في المنقطع والدائم لا معنى للاحتياط، لأن الدليل حاكم على الأصل حتى لو كان الأصل هو أصل احتياط. إذا القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة التي قد يدعى مخالفة هذه الروايات لها هي القاعدة التي أسسها الفقهاء في باب العقود اللازمة، وهي ماذا؟ أنه يعتبر في العقود اللازمة الألفاظ الصريحة. ولا يجتزأ بماذا؟ بالألفاظ غير الصريحة. وهذه القاعدة نحن ناقشناها في الدرس السابق، صغرى وكبرى. أما الكبرى قلنا لا دليل على اعتبار الألفاظ الصريحة، بل يكفي مطلق اللفظ المفهم لإنشاء العقد ولو لم يكن صريحا، ومحذور عدم انحصار الصيغ لا يرد، لأنه إذا اعتبرنا اللفظ المفهم عرفا تبقى صيغ العقود اللازمة منحصرة ومضبوطة. إذا من ناحية الكبرى. من ناحية الصغرى نحن ناقشنا أنه المضارع ليس صريحا، الماضي ليس صريحا لأن يحتمل فيه الإخبار كما أن المضارع يحتمل فيه الواقع. ولذلك هذه المخالفات للقواعد بأجمعها قد لا تكون ضارة. قال ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول. يا إخوان، بحث بين العلماء سيأتي أن الإيجاب يكون من المرأة والقبول يكون من الرجل، وهناك كلام بأنه هل يصح الإيجاب من الرجل والقبول من المرأة، ولكن على تقدير أن الإيجاب يكون من المرأة والقبول من الرجل، فهل يجب تقديم الإيجاب على القبول؟ يعني لابد أن تقول هي أولا زوجتك نفسي أو أنكحتك نفسي أو متعتك نفسي، ثم هو يقول بعدها قبل أو كزواج أو نكحت أو تمتعت؟ لأن القبول قلنا يجزي فيه قبلت أو تزوجت، أم لا يمكن تقديم القبول على الإيجاب، أم أنه يمكن تقديم القبول؟ طبعا الكلام في جواز وعدم جواز تقديم القبول على الإيجاب في القبول الذي لا يكون بلفظ ماذا؟ قبلت ورضيت. يعني في أي النزاع في جواز تقديم القبول على الإيجاب؟ في القبول بمثل ماذا؟ تزوجت، نكحت، تمتعت. أما في مثل قابل أو رضيق فقالوا بأنه لا بد من تأخره عن الإيجاب إذ لا معنى لتقدمه على الإيجاب لأنه القبول فرع ماذا؟ فرع الإيجاب ولا معنى لأن يقبل شيئا لم يتحقق بعد ولم يعرض عليه بعد على قال لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول ليش لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول قال لأن العقد هو الإيجاب والقبول والترتيب كيف اتفقا غير مخل بالمقصود شو يعني العقد هو الإيجاب والقبول يا أخوان عقد النكاح عقد طرفيني يتقوم بماذا؟ بأن تبرز المرأة رضاها بالتزويج بقصد إنشاء العلقة وبأن يبرز الرجل رضاه بالتزويج بقصد إنشاء وإيجاد العلقة فإذا تحقق هذا الإبراز من الطرفين تتحقق عند ذلك العلقة وتخرج كما قلنا من كفن العدم إلى حيز الوجود طيب بما أن العقد يتقوم بإبراز الرضا من الطرفين بقصد إنشاء وإيجاد العلقة فعند ذلك نقول لا دليل على لزوم تقدم ماذا الإيجاب على القبول لا دليل بل ما هو شرط إنما هو تحقق كلا ركني العقد اللي هني ماذا؟ اللي هني إبراز الرضا من الرجل إبراز الرضا بالتزويج من المرأة وإبراز الرضا بالتزويج من الرجل بقصد إنشاء العلقة لذلك قال لأن العقد هو الإيجاب والقبول والترتيب كيف اتفق غير مخل بالمقصود يعني حتى لو تقدم القبول على الإيجاب هذا لا يخل بالمقصود طبعا الكلام إلى هنا عام شامل حتى للقبول بمثل لفظ قبلت لأنه يا إخوان لفظ قبلت يبرز الزوج به رضاه بالتزويج بقصد إنشاء العلقة وبقصد إنشاء العلقة و في مثله إذا قال إذا كانا متفقين على التزويج فيما بينهما وقال هو قبلت التزويج بقصد إنشاء العلقة ثم قالت هي زوجتك نفسي بقصد إنشاء العلقة فقد تحقق ماذا؟ فقد تحقق ركن العقد طيب الإشكال اللي ذكرناه من شوي إنه القبول فرع عن ماذا؟ عن أمر عرضة حتى يقبل به نقول هذا الإشكال خلط بين القبول الباطني وبين ماذا القبول الذي ينشأ به التزويج القبول الإنشائي اللي هو يكون مبرز للرضا الباطني بالتزويج يا إخوان الرجل رضاه باطنا بالتزويج من المرأة فرع أن تكون المرأة مريدة للتزويج به صحيح أما إبرازه هذا الرضا بقصد إنشاء العلقة ليس متفرعا عن إبرازها الرضا بقصد إنشاء العلقة واضح الكلام؟ لذلك كلام الناتن ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول شامل بالقبول بلفظ تزوجت ونكحت أو بلفظ قبلت وإشكال تفرع القبول عن الإيجاب لا يرد لأنه خلط بين القبول الباطني القلبي وبين ماذا وبين القبول الإنشائي الذي يقصد به إبراز الرضا الباطني وإنشاء العلاقة الزوجية. قال والترتيب كيف اتفق غير مسلم بالمقصود، مثل البائع يا أخوان، البائع بيتوقف صحق البيع على تقدم الإيجاب على القبول؟ لا لا تتوقف. عقد طرفين لابد أن يبرز كل واحد من الطرفين رضاه بالنقل والانتقال بخطب إنشاء هذا العقد، سواء تقدم الإيجاب على القبول، يعني أقول بعتك فتقول اشتريت، أو تقدم القبول على الإيجاب تقول اشتريت فأقول بعتك. فعقد التزويج كذلك من العقود، ما يتوقف عليه هو هذا ركن الإيجاب والقبول بقصد إنشاء العقد. أما تقدم الإيجاب على القبول فلا دليل عليه في شيء من العقود، ومن بينها عقد التزويج، بل عقد النكاح فيه نزية غير سائر العقود. ما هي النزية؟ قال ويزيد النكاح على غيره من العقود أن الإجابة في النكاح ممن؟ من المرأة. بالبيع الإجابة قد يكون من في البيع، يعني لا يعتبر أن يكون الإجابة من أحدهما بخصوصه، قد تكون أنت الموجب فتقول، قد يكون الرجل هو الموجب وقد تكون المرأة هي الموجب. أما في النكاح فلا بد ماذا؟ فلا بد أن تكون المرأة هي الموجب. طيب ويزيد النكاح على غيره من العقود أن الإيجاب من المرأة. طيب ما بصح الإيجاب من الرجل، لا بد أن يكون من المرأة، وهي أي المرأة تستحي غالبا من الاقتداء به. ليش تستحي غالبا من الاقتداء به؟ لأنه ماذا؟ نوع عرض لنفسها على الرجل، تقول زوجتك نفسي، أنكحتك نفسي، متعتك نفسي. حياء المرأة يمنعها عادة من ماذا؟ من أن تبدأ هي بالإيجاب. قال وهي تستحي غالبا من الافتداء به فاغتفر هنا وإن خولف في غيره. بغير النكاح يا إخوان، يعني حتى لو قلنا باعتبار تقدم الإيجاب على القبول في غير النكاح، ففي النكاح خصوصية تمنعنا من اشتراط تقدم الإيجاب على القبول وتلزمنا بماذا؟ بالاكتفاء بتقدم القبول من الرجل على الإيجاب من المرأة. هذه الخصوصية ما هي؟ خصوصية أن المرأة لابد أن تكون هي الموجبة، و إلزامها بالابتداء بالإيجاب فيه خلاف طبعها وفيه شيء من المشقة النفسية عليها. قال فاغتفر هنا وإن خولف في غيره، يعني حتى لو قلنا باعتبار تقدم الإيجاب على القبول في غير النكاح من العقود، هنا نكتفي بتقدم القبول على الإيجاب. واضح؟ ومن ثم يعني ومن هنا ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا، وين هنا؟ يعني في النكاح. شو وجه دعوى الإجماع يا أخوان؟ هذا على مباني بعض قدماء علمائنا في الإجماع. كيف يعني على مباني بعض القدماء علمائنا في الإجماع؟ بعض المباني في الإجماع إنه إذا قطع الفقيه بالحكم يدعي ماذا؟ يدعي الإجماع عليه. إذا قطع الفقيه بالحكم ولم يحتمل، طبعا ولم يحتمل أن ثمة من يخالف في هذا الحكم، فبالتالي يدعي الإجماع مو يقطع بالحكم ويعلم بوجود المخالف فيدعي الإجماع، لا، يقطع بالحكم لم يتتبع آراء العلماء ولكن لا يحتمل وجود المخالف في هذا الحكم البديهي، يعني اللي هو قريب من البداهة، ما بدنا نقول البديهي لأن الضروريات لا ليست مطرحا للاجتهاد، ولكن في هذا الحكم اللي هو دليل واضح وجلي بهذه الدرجة لا يحتمل المخالف فيدعي الإجماع. فلذلك بعض العلماء دعوا الإجماع على جواز تقديم القبول. ليش؟ لأنه لو كان تقديم الإيجاب شرطا في النكاح فمع كونه على خلاف طبع المرأة وحياة المرأة لكان ينبغي ماذا؟ لكان ينبغي أن ينبه عليه في الروايات ويصرح به في ماذا؟ في كلام الأئمة، مع أننا لا نجد في شيء من الروايات تصريحا بماذا؟ بلزوم تقدم الإيجاب على القبول، مما يكشف عن عدم كونه شرطا. يعني قاعدة لو كان لبان، يا أخوان الحكم اللي على خلاف الطبع البشري عادة يقتضي ماذا؟ يقتضي التنبيه عليه بقوة وبكثرة. مثلا أعطيكم مثال يا أخوان، الحكم ببلوغ البنت بتسع سنوات هجرية، الحكم بتكليف الفتاة إذا بلغت تسع سنوات هجرية حكم موافق للطبيعة البشرية ولا حكم على خلاف الطبيعة البشرية نوعا ما؟ طبعا على خلاف، لأنه الناس يرون بنت التسع سنين لا تزال صغيرة وغير مؤهلة، لأن ماذا؟ لأن تؤخذ بالحدود وبالتكاليف الشرعية الملزمة وما شابه ذلك. فهذا الحكم على ماذا؟ على خلاف الفطرة البشرية نوعا ما. لذلك تجدون الروايات الكثيرة المتعرضة إلى ماذا؟ إلى أن الفتاة تبلغ ماذا؟ تبلغ لتسع سنوات هجرية، والشهرة الفتوائية على ذلك، ومن البعيد جدا يعني وقوع الاشتباه لمشهور العلماء في مثل هذه المسألة اللي هي على خلاف الطبيعة البشرية.
يعني مجمع عليها؟
إيه؟ بل الشهرة كادت أن تكون إجماعا أنها تبلغ بالتسع سنوات.
يعني بعض الآراء؟
بل بعض الآراء الشاذة، يعني بعض الآراء. فكذلك هنا لو كان الواجب هو تقدم الإيجاب من المرأة مع كونه على خلاف حيائها وطبيعتها لوقع التنبيه عليه في الروايات ولوردت فيه الرواية، عدم وجود أثر له في الروايات يكشف أنه غير معتبر قطعا، مما دفع بعض العلماء إلى ماذا؟ إلى ادعاء الإجماع على المسألة. قال مع احتمال عدم الصحة كغيره. قال ولكن ماذا؟ يحتمل صحيح أنه على خلاف طبع المرأة، ولكن ماذا؟ ولكن يحتمل أنه لا يصح العقد لو قدم القبول على الإيجاب كغيره من العقود. يعني البعض قالوا ما في خصوصية، ما في مزية للنكاح عن غيره من العقود، بل احتملوا أن النكاح كغيره من العقود لا بد فيه من تقديم الإيجاب على القبول. لأن شو حجتهم؟ لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. حجة الحجة عقلية. شو هي حجة؟ المعتبر هو القبول، وهذا الصادر من الرجل قبل إيجاب المرأة لا يكون قبولا، لأن القبول فرع الإيجاب. ونحن قلنا هذا خلط بين ماذا؟ القبول والرضا الباطني، وبين القبول الإنشائي اللي يبرز به الرضا الباطني بقصد إنشاء العقد. فإذا هؤلاء قالوا كل هذا لا ينفع، كون الإيجاب الابتداء بالإيجاب من المرأة على خلاف طبعها ويمنع منه حياؤها لا ينفع في ماذا؟ في أن يكون النكاح خلاف بقية العقود يكتفى بتقديم القبول فيه، بل عندنا دليل عقلي شامل للنكاح والغير من العقود يلزمنا بتقدم الإيجاب على القبول. شو هو هالدليل العقلي؟ إنه ما يصدر من الرجل، ما يصدر قبل الإيجاب لا يكون قبولان، لا يكون قبولان، ضرورة تتفرع القبول على الإجابة. قال وحيث يتقدم يأتي والحمد لله رب العالمين.
الكلام
هذا بس
ما يتعلق بالقبول.